إلى المغني. أرجو يعني يكون له حظ الاستماع لكم أو منكم يعني. فصول في الحمام. قال المصنف مسألة الحمام هو مسألة بيبحث هذه المسألة. لماذا يبحث مسألة الحمامات؟ لأن الحمامات أيام في أياف الأولين يعني كهنا الآن الحمامات المغربية أشهر ما تكون في هذا الباب. أو شو أنا في قلب أسري يظهر أنه يتقن هذه الحمامات. والحمامات هذه الكلام عليها فقط لأنها تتكشف فيها العورات، يعني البحث فيها من أجل ذلك، البحث فيها من أجل ذلك. لذلك قال بناء الحمامات وبيعه وشراءه وكراءه يعني إجارته مكروه عند أبي عبد الله عند أحمد. قال في الذي يبني حماما للنساء ليس بعدل. قال أبو داود سألت أحمد عن كرى الحمام قال أخشى كأنه كرهه. طبعا كرهنا أكيد كرى التحريم لأنه يقول وليس بعدل. وقيل أن اشترط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزار. قال ويضبط هذا وكأنما يعجبه وإنما كره ولما فيه من المنكرات من كشف العورات وغيرها ومشاهدتها ودخول أنسائها. قال فصل فأما دخول فإن كان الداخل رجلا يسلم من النظر إلى العورات يعني رجل أعمى أو نظر الناس إلى عورته فلا بأس بدخوله. فنروى أن ابن عباس دخل الحمام بالجحفة. وطبعا نحن لا نحجر واسعا ولا يمنع أحد من شيء حلال. ابن عباس دخل حماما بالجحفة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حماما وهذا طبعا لم يصح. اللي دخل هو ابن عباس وأيضا دخل ودخل أيضا ابن عباس ودخل أيضا أبو هريرة. إذن أنتم أعلم بهذه الكوارث. ولذلك يعني من عارف ما فيها قال هي أشد حرمة مما كان عليه الأولون. ويروى عن خالد بن الوليد أنه دخل حمام وكان الحسن بن سيرين يدخل الحمام. روى الخلاب أصل الدخول جائز لكن هي مشكلة لما يكون فيها من تكشف العورات. فإن كشف العورة فإن كشف العورة مشاهدتها حرام بدليل ما روى بهز بن حكيم عن أبي عن جدي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نظر. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قالوا عورتنا ما نأتي منها ونظر. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مملكة يمينك. قال يا رسول الله فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله حق أن يستحي منه فالله حق أن يستحي منه أن يستحي منه الناس. قال النبي لا ينظر رجل إلى عورة رجل والمرأة لا تنظر لعورة المرأة. في رواية رواه المسلم ولا تمشوا عوراتا يعني هنا فيها التحذير أن ينظر بعضهم إلى بعض أو يتكشف أحدهم وهو يعلم أو يمشي حفاة عراة. هذه من علامة الساعة. وقال أحمد إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله وإلا فلا تدخل. يعني البواب هذا ما يدخل أحدا لأنه سيسيء لنفسه قبل أن يسيء إليه. وإلا فلا تدخل. وقال سعيد بن جبير دخول حمام بغير إزار حرام. قال سعيد بن جبير دخول الحمامات بغير إزار حرام لأنه بعد تكشف العورات المسألة قد تتطاول وتتجاوز هذا الحد ويكون هناك أمور أخرى رحم العقبال. لذلك سعيد بن جبير أخذ بحسم المادة وسد الذريعة. فصل فأما النساء فليس لهن دخول قال فصل: فأما النساء فليس لهن دخول ما ذكرنا من الستر إلا العذر من حيض أو نفاس أو مرض أو حاجة إلى الغسل أو إلى الغسل، ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها لتعذر ذلك عليها أو خفام المرض أو ضرر، فيباح لها ذلك. هو المسألة هنا النساء يدخلن، الأصل أنهم لا يدخلن، أنهن لا يدخلن، هذا الأصل، لا سيما كما قلنا بأنه دخول النساء في هذا الأماكن العورات متكشفة فلا يجوز دخولهن. ولو دخلنا لحاجة ملحة لحيض أو نفاس أو مرض أو حاجة، نعم، فلها ذلك، فلها أن تدخل. وأما مع عدم عذر لا، لقول النبي ستفتح أرض عدم وستجدون فيها حمامات فامنعوا نساءكم إلا حيضا أو نفاسا. حديث ستفتح أرجو العجم وستجدون فيها حمامات تمنعوا نساءكم إلا حيضا أو نفاسا لم يصح. والحق أن نقول الأصل في المرأة وقرن في بيوتكن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وأيضا الحديث الذي يوقف أي امرأة أن تدخل هذه المحل هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت سترها ما بينها وبين الله عز وجل. وهذا عندما قيل لعائشة رضي الله عنها عن نساء حمص، لذلك قال فصل: وما اقتصار الايمان بين الناس لم يجز له لا ذلك، لان كشفاء للناس محرما لما ذكرنا، وكان خاليا جاز، لان موسى عليه السلام اغتسل عريانا، رواه البخاري. وايوب اغتسل عريانا عندما قال: لا غنى عن بركتك، قال: خذ بيدك درسا واضرب به ولا تحنث ان وجدناه صابرا انما العبد انه اواب. وإن ستر إنسان بثوب فلا بأس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وفاطمة تستره بثوب وترفع عليه أمهاني تسلم عليه. وأيضا اغتسل أيوب عريانا وإن ستر إنسان بثوب كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكما فعلت فاطمة رضي الله عنها دخلت أمهاني وكانت تستره بثوب فسلمت عليه وقال: أجرنا من أجرت يا أمهاني. وهو تحقيق قوله تعالى: فالله أحق أن يستحي منه. وهذا أفضل ما يكون أن تكون خاليا وأن تستر بدنك من أجل أن الله تعالى يراك، مع أنك أيضا حتى لو كان بزيك فالله يراك، لكن هذه أداب تتأدب بها في هذه الأوقات، لا سيما أن الشرع الحنيف قد أتى بهذه الأداب. نعم. ويجزئ الغسل بماء الحمام. قال خلال ثبت عن أصحاب أبي عبد الله أن ماء الحمام يجري أو يجزئ، يعني يغتسل به ولا يغتسل منه، وذلك أن الأصل في الماء الطهار لا تزول بالشك. وقال أحمد: لا بأس بالوضوء من ماء الحمام. وروى عنه أنه قال: لا بأس أن يأخذ من الأنبوبة، وهذا على سبيل الاحتياط، ولو لم يفعل جاز لأن الأصل الطهارة. نعم، كل شيء يبتدئ بما فيه تيسير على عباد الله. وقد روى الأصم أنه قال: من الناس من يشدد فيه، ومنهم من يقول هو بمنزلة الماء الجاري لأنه ينزف فيخرج الأول، فالأول قلت كان يكون كالجاري وهو يستقر في مكان قبل أن يخرج. قال: قلت لك في اختلاف، وراه قد ظهر منه أنه يستحب أن يحتاط بماء آخر ولم يبين. ويدل على ذلك أن الماء الجاري لا ينجس شيء إلا التغيير. ويدل أيضا على الاستحباب بالاحتياط مع الحكم بطهارة الماء، لأن الماء ماء الحمام طاهر لما ذكرنا، هو أغلب الوساوس هنا. كثير من إخواننا إذا دخلوا حتى يعني الكنف التي يجون فيها هذه الآلات الحديثة، فإن الوسوسة تقتله لا يدري أهو نعم على طهارة من ليس على طهارة، كمال الطهارة ما كمال الطهارة. وهنا في هذا الباب كما قلنا بأنه الحيطة في العبادة من الأهمية المكان. قال فصل: ولا بأس بذكر الله في الحمام، فإن ذكر الله حسن في كل مكان لم يرد فيه الماء. والحق أن النظر فيه على يعني أحقية المكان، وأيضا ما يكون في المكان من يعني يكون فيه ذكر الله رفع، ولا يكون فيه الستر على الجميع، فهذا يستحسن فيه سماع ذكر الله جل وعلا وقراءة وتلاوة القرآن. روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل الحمام فقال: لا إله إلا الله. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيان، فأما قراءة القرآن فقال أحمد: لم يبن لهذا. فإذا ذكر الله جل وعلا في هذا الموطن ما دام ليس لا تكشف فيه العورات، ما دام ليس فيه من التعديات يجوز، وهذا لتعظيم ذكر الله جل وعلا. وورد أن أبو هريرة كان يقول لا إله إلا الله إذا دخل، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيان، فأما قراءة القرآن قال أحمد لم يبذل هذا، وكره قراءة القرآن فيه أبو وائل والشعبي والحسن ومكحول ومكحول وقبيصة بن دؤيب، وأنك لم يأكل بالبكراء، ومالك لم يأكل بالبكراء. والصحيح أنه الأصل ذكر الله، الأصل الذكر، الأصل الذكر. فإن ذكر الله جل في علاء على هذا الوضع في هذا المكان جاز له ذلك، لكن قد نقول يتحرج عليه في لقوله تعالى: لو قلنا عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا له أن يقرأ القرآن، فلا مانع له في هذا الباب، لا سيما أنه لم يجلس بلا ليس ولا حول نلس. وقراءة القرآن في الحمامات كما قلنا منع حسب مادة وسد للذريعة. أما وجه الثاني أنه محل التكشف وفعل فيه ما لو استحسن عمله في غيره فاستحسن صيانة للقرآن عنه. وقد قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون الله وقارا. والأولى جواز القراءة فيه لأننا نعلم لا نعلم فيه حجة تمنع من قراءته. فأما تكلم فيه فقال أحمد: لا أعلم أنني سمعت فيه شيئا، والأولى جوازه لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. قال أحمد: لا يعجبنا أن ندخل الماء إلا مستترا، إن للماء سكانا. شوفوا كلام هنا يشير إلى الجن الذي سيكون فيه. جزاكم الله خيرا، رضي الله عنك يا سمرة، أحسن الله عليك. فالحمامات سكانا، ويقصد بذلك من الجن. لذلك قال: لابد أن تدخل مستترا. لما روى الحسن والحسين أنهما دخل الماء وعليهما بردان، فقيل لهما في ذلك، فقال إن الماء سكانا ولأن الماء لا يستر فتبدو العورة من دخل عريانا. لا يستر الماء لا يستر فتبدو عورة يعني من داخله ينظر فيه تكون عريانا. فصحيح هنا نقول أنا من الأداب بعد دخول الحمام أنا يدخل بالأذر، وقد ورد النهي عن السلام دخول الحمامات بغير أذر، وهذا من الأداب، هذه من الأداب أنه يدخل مستترا، لأن في الحمامات النهي عنها أنها تتكشف فيه العورات، وقلنا الحمامات المغربية أكثر ما تكون في ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة أن تخلع ثيابها في غير بيتها، ولو فعلت هاتك تستر ما بينها وبين الله جل وعلا، هذا أيضا نظرا لما يكون من الدخول وجواز ذلك. رضي الله عنكم، الحمد لله، رضي الله عنكم، أحسن الله عليك وعظم الله لك الأجر المثوب. ويجوز في الحمامات قراءة القرآن وذكر الله جل وعلا حتى لو كانت تكشفت العورات، لكن تعظيم الكتاب، لا سيما أن الملك إذا سمع قراءة القرآن يأتي واقترب حتى يضع فأه على فيه، فهذا أمر عظيم لا يضيع المرء إذا حتى لو دخل الحمامات، لكن يدخل كما قلت بالأذر، وإذا وجد منكرا ينكره ثم بعد ذلك يقرأ كما شاء القرآن. نقف عند هذه المسألة لأنه بفضل من ربنا ونعمة قد دخل في باب ثاني وباب آخر وباب التيمم.